بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وهذا مما يتعلق بأحكام الصفوف: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. هذا لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يستحب أن يكون الإنسان في الصف الأول أو الذي يليه إذا لم يحصل على مكان في الصف الأول، فيكون في الصفوف المتقدمة. قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ما يدل على فضل الصفوف المقدمة من صفوف الرجال. قال صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدك. الذي يكون في الصف الأول يكون قريبا من الإمام، وهذه فضيلة، وأيضا يكون قدوة لمن خلفه، هذه فضيلة أخرى. أما إذا تأخر الإنسان صار في المؤخرة فقد فاتته هذه الفضيلة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وخير صفوف النساء آخرهم، هذا دليل على أن النساء تكون صفوفا مثل صفوف الرجال ولا تتقطع، وكل واحدة أو كل مجموعة تكون واحدة، بل النساء يكن صفوفا. إذا صلينا جماعة سواء وحدهن أو مع الرجال يكن صفوف، يصففنا كما يصف الرجال. ولكن خير صفوف النساء آخرها، لأن هذا أستر لها، هذا أستر لها وأبعد عن الرجال، هذا فيما إذا صلينا خلف الرجال. فإنها كلما بعدت المرأة عن الرجال كان أستر لها. أما إذا صلينا وحدهن بإمامهن أو بإمامتهن فهن مثل صفوف الرجال، خيرها أولها بجوال المحذور. أو كان هناك ساتر بينهن وبين الرجال لا يرونهن ولا يرين الرجال، فكذلك زال المحذور، وتكون الخيرية الصفوف الأول من صفوفهن. وهذا مما يدل على المحافظة على المرأة وإبعاد المرأة عن الفتنة حتى في العبادة، حتى في مواطن العبادة المرأة تبتعد عن أسباب الفتنة. فكيف في غير مواطن العبادة في الأسواق والمستشفيات والمكاتب وغير ذلك والحفلات؟ الفتنة أشد، المرأة تبتعد عن الرجال لأنها فتنة، تفتن ويفتتن بها، أو هي تنفتن بالرجال وهم يفتتنون بها. نعم.
وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أشرها. ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، لا يجزئه غيرها.
ثم يقول الإمام بعد أن يسوي الصفوف وتقوم الصفوف، فإنه يقول قائما، هذا في الفريضة لا بد أن يكون قائما، تكبيرة الإحرام تكون من قيام، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. والقيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، إلا في حق العاجز عن القيام كالمريض والمقعد، والذي لو قام حصل عليه ضرر فإنه يصلي جالسا، قوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. يقول قائما، يأتي بالتكبير عن قيام، يقول: الله أكبر. وهذه تسمى تكبيرة الإحرام، لأنها تحرم على الإنسان أشياء كانت مباحة له قبل، من الكلام والحركة والالتفات وغير ذلك. سميت تكبيرة الإحرام لأنها تحرم على الإنسان أشياء كانت مباحة من قبل، مثل ما يسمى الإحرام بالحج أو العمرة إحراما، لأنه يحرم على الإنسان أشياء كانت مباحة له قبل نية النسك، قبل نية الدخول في النسك. هذه تكبيرة الإحرام، ولفظها الله أكبر، وهي كلمة عظيمة. الله أكبر أي من كل شيء، الله جل وعلا أكبر من كل شيء، وهو الكبير المتعال، كبير من أسماء الله سبحانه وتعالى. بهذا اللفظ: ولا يجزي غير الله أكبر، فلا يجزي ذكر آخر، كأن يقول سبحان الله، أو يقول لا إله إلا الله، أو يقول الحمد لله، أو يقول بسم الله، أو غير ذلك. لا يجزئ غيرها من الأذكار. نعم.
والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع.
الحكمة في افتتاح الصلاة بالتكبير إذا قال الله أكبر، هان عليه كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، فيخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه أكبر من كل شيء، يكسبه ذلك الهيبة من الله، خشية من الله، ويهون في عينه كل شيء من الخلق وأمور الدنيا، كلها تهون أمامه إذا قال هذه الكلمة، لأن هذا إعلان، هذا إعلان لأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء. فإذا قالها بحضور قلب فإنه يخشع بين يدي هذا الرب الذي هو أكبر من كل شيء. نعم.
فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم تنعقد.
نعم، هذه أحكام الله أكبر، لها أحكام، أن يأتي بها بهذا اللفظ الله أكبر، مبتدأ وخبر، جملة اسمية، فلا يغير في هذا اللفظ، كان يقول الله الله، يمت همزة الهمزة الأولى، لأن هذا يصيرها استفهاما، فإذا قال الله أكبر كأنه يستفتن يقول هل الله هو أكبر، فتغير المعنى فلا تصح التكبيرة مع هذا. وكذلك لو مد همزة أكبر، لو مد همزة أكبر فقال الله أكبر لم تصح، لأنه أيضا يصيرها استفهاما لا إخبارا. وكذلك لو مد الباء فقال الله أكبر لا تصح، لأن أكبر جمع كبر وهو الطبل، فيتغير المعنى. هذه تغييرات في ألفاظ الله أكبر يختلف بها المعنى فلا تصح. نعم.
والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه.
الأخرس وهو الذي لا يستطيع النطق بالتكبير تكبيرة الإحرام ماذا يعمل؟ يحرم بقلبه، ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه لأنه لا يستطيع النطق بها. فإذا حرك لسانه يكون هذا من العمل في الصلاة، الحركة يكون من الحركة في الصلاة، فلا يحرك لسانه وهو لا يستطيع أن يتلفظ بالله أكبر، بل يقولها في قلبه ويكفي هذا. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
وكذا حكم القراءة.
أما السليم لو كبر بقلبه ولم يتلفظ لم تنعقد صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. أما غير السليم وهو الأخرس فهذا يكفيه النية بالقلب لا يتلفظ بلسانه. نعم.
وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما.
وكذا في حق الأخرس حكم القراءة، قراءة الفاتحة أو غيرها من القرآن يقرأ بقلبه ولا يتلفظ بلسانه لأنه لا يستطيع النطق، فيحرك لسانه من غير فائدة، فيقرأ الفاتحة ويقرأ ما بعدها من ما تيسر من القرآن بقلبه. وكذا سائر أذكار الصلاة الركوع والسجود والتشهد وغير ذلك يأتي بها بقلبه. نعم.
ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا.
نعم. الإمام يجهر بالتكبير في جميع الصلوات سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، يجهر بالتكبير لأجل أن يسمعه من خلفه فيكبر بعده ولا يكبر قبله، لأنه لو لم يجهر ربما يكبر بعض الناس قبله فلا تنعقد صلاته، فلا بد أن يجهر بالتكبير في قوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبر. وما الذي يدريه من كبر إلا إذا جهر، إذا جهر وسمعوه. أما المأموم فإنه يكبر سرا، وكذلك المنفرد يكبر سرا وإن جهر فلا بأس. نعم.
وبالتسميع لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
نعم. ويجهر الإمام أيضا بالتسميع لأن يقول سمع الله لمن حمده من أجل أن يسمعه المأموم فيرفع من الركوع ويقول ربنا ولك الحمد. أما إذا لم يجهر فإن المأموم لا يدري. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. وما الذي يدريهم أنه قالها إلا إذا جهر، إذا جهر بها. نعم.
ويسر مأموم ومنفرد.
أما المأموم والمنفرد فيسران بالتكبير والتسميع لقول ربنا ولك الحمد، لأنه لا داعي للجهر لجهرهما، يأتيان بالتكبير سرا. نعم.
ويرفع يديه ممدودتي الأصابع،
هذا من سنن التكبير، من سنن تكبيرة الإحرام، أنه يرفع يديه معها ممدودة الأصابع إلى أعلى، بطونها إلى القبلة، إلى حذو منكبيه. نعم.
مضمومة،
تكون الأصابع ممدودة ومضمومة، لا مفرجة. نعم.
ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر،
ويجعل بطون أصابعه إلى القبلة، هذا هو السنة، فلا يقلب أصابع أي كفيه، تكون أصابعه ظهورها إلى القبلة، لا، بل تكون بطونها إلى القبلة، ويكون الرفع إلى حذو منكبيه إن استطاع هذا، فإن كان لا يستطيع رفع اليدين أو لا يستطيع أن يرفع إلى حذو المنكبين إنه يرفعهما حسب استطاعته. نعم.
ويرسلهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه.
الحكمة في كونه يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام أن هذا إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه حتى يخشع قلبه، فإذا رفع يديه فإنه يكون قد كشف الحجاب بينه وبين ربه عز وجل، ودخل على الله في عبادته ومناجاته ونور قلبه، فكأنه خرج من الدنيا ودخل على ربه سبحانه وتعالى. نعم.
كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية،
كما أن رفع السبابة في التشهد والدعاء وهي الأصبع التي تلي الإبهام، السبابة هي الأصبع التي تلي الإبهام، يرفعها عند التشهد وعند الدعاء إشارة إلى التوحيد، يسمى السبابة لأنها يشار بها عند السب، العرب يشير بها عند السب، وتسمى السباحة لأنها يشار بها عند التسبيح. نعم.
ثم يقبض ثوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلها تحت سرته،
فإذا فرغ من تكبيرة الإحرام فالسنة أنه يقبض يديه ولا يرسلهما، هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، قطعا للحركة وإجلالا لله عز وجل، اليدان اللتان يحركهما في العمل وفي الكسب يقبضهما ويستسلم لله عز وجل ويسلم له سبحانه ويخضع، خضوع العبد الذليل. وأما موضع اليدين المقبوضتين فقد اختلف العلماء فيه على قولين، القول الأول أنه تحت السرة أو فوق السرة كما في حديث علي رضي الله عنه قال من السنة وضع اليدين مقبوضتين على السرة. والقول الثاني أنه يضعهما على صدره كما في حديث وائل بن حجر يضعهما على صدره، وهذا أصح، حديث وائل أصح، فالأفضل أن يضعهما على صدره. وكيفية القبض أنه يقبض كفه اليسرى بكفه اليمنى من مفصل الكف، من مفصل الكف، ومفصل الكف هو ما يجمع بين الكف والذراع، أما ما يجمع بين الذراع والعضد فهذا يسمى المرفق، يسمى المرفق الذي يجمع بين الذراع والكف فهذا يسمى بالكوع، يسمى الكوع. فيقبض يضع يده اليمنى، يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على كوعها، ويضعهما على صدره. هذا موضع وضع اليدين إذا قبضهما في القيام. وأما إرسال اليدين هذا خلاف السنة، وإن كان يقول به بعض العلماء فإنه خلاف السنة، ولا شك أن اتباع السنة أولى من اتباع أقوال العلماء واجتهاداتهم. فإذا تبينت السنة فلا قول لأحد. نعم.
وما ذاه ذل بين يدي ربه عز وجل.
ولماذا يقبض يديه ويضعهما على صدره؟ معناه الذل بين يدي ربه عز وجل، استسلم لله عز وجل وانقاد له، خضع بين يديه، ولأن هذا أيضا يقطع الحركة بيديه. نعم.
ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سبابته.
أما موضع نظره فإنه لا يسرح بصره أمامه أو عن يمينه أو عن شماله، لأن هذا يشغله عن صلاة، وكذلك لا يرفع بصره إلى السماء لأن هذا منهي عنه في وعيد شديد، قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليه. فلا يجوز للإنسان أن يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي، ويكره له أن يمد بصره إلى ما أمامه أو عن يمينه أو عن شماله، لأن ذلك يشغله عن صلاته، وربما يكون أمامه أشياء شاغلة فيصرف بصره عنها ويقبل على صلاته وحضوره بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فينظر إلى موضع سجوده. وأما في حالة التشهد فينظر إلى سبابته التي يشير بها إلى التوحيد. نعم.
ثم يستفتح سرا بقول سبحانك اللهم وبحمدك،
لأنه جاء في حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه ينظر إلى سبابته في حال جلوسه. نعم.
ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك،
ثم يقول
ثم يستفتح سرا بقول سبحانك اللهم وبحمدك.
نعم. ثم يستفتح يعني يأتي بدعاء الاستفتاح، لأنه أول الصلاة، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، هذا لفظ الاستفتاح، أو هو أحد ألفاظ الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعناه اللهم سبق لنا بيان معناه، سبحانك اللهم، سبحانك أي أنزهك، لأن التسبيح معناه التنزيه، سبحانك أي أنزهك يا الله عما لا يليق بجلالك وعظمتك، سبحانك اللهم وبحمدك، وبحمدك أي أنه يجمع له بين التسبيح والتحميد، أي أجمع لك بين تسبيحك وحمدك، وتبارك اسمك. البركة هي كثرة الخير، البركة هي كثرة الخير ونماؤه وثبوته، واسمك أي تباركت أسماؤك، لأن الاسم إذا أضيف المفرد، لأن المفرد إذا أضيف يعم، تبارك اسمك أي تباركت كل أسمائك، أسماء الله جل وعلا مباركة، ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها، تبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك يا الله، وتعالى جدك أي ارتفع، تعالى أي ارتفع جدك أي عظمتك، ارتفعت عظمتك، وهذا أحد أنواع العلو. العلو ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى، فهو علي بذاته فوق مخلوقاته، وعلي بقدره سبحانه وتعالى، فلا أحد أعظم منه قدرا، وعلي بقهره وهو القاهر فوق عباده، فهو علي بقهره سبحانه وتعالى الواحد القهار، قهر كل شيء سبحانه وتعالى حتى خضع له. تعالى جدك أي جلت عظمتك وارتفعت في ذاتك وفي قدرك وفي قهرك يا الله، يخاطب الله جل وعلا. ولا إله غيرك أي لا معبود بحق، لا معبود بحق سواك، لأن الإله معناه المعبود، والإلهية معناه العبادة، لا معبود بحق سواك، وليس معناها لا إله أي لا معبود سواك، هذا باطل، لأن هناك معبودات كثيرة، فلو قلنا لا معبود سواك صارت كل هذه المعبودات هي الله، وهذا مذهب وحدة الوجود. فلا تقل معنى لا إله غيرك أي لا معبود سواك، بل تقيده، تقول لا معبود بحق أو لا معبود حق سواك، وأما ما عدا الله فإنه معبود بالباطل، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولا إله غيرك إعلان للتوحيد وإبطال للشرك، هذه الكلمة المختصرة العظيمة، هذا هو دعاء الاستفتاح المشهور، وهو سنة، الإتيان به سنة، فلو لم يأتي بالاستفتاح صلاته صحيح. نعم.
ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله، وقوله وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله.
بحق لا بد من تقييدها بحق. نعم.
ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد.
وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الاستفتاح، لكن أغلبها في صلاة الليل، صلاة التهجد، مثل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا نوع من الاستفتاح، إذا أتى به يكفي. وكذلك قوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والغالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذا في صلاة الليل، لكن لو جاء به في الفريضة فلا بأس بوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في أنواع الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في ضمن مجموع الفتاوى. نعم.
ثم يتعوذ سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ثم يتعوذ يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه سيقرأ القرآن. الله جل وعلا يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولأنه يريد بذلك ألا يحضر الشيطان عنده فيشوش عليه صلاته، فهو يستعيذ بالله أولا لأنه سيقرأ القرآن، وثانيا يستعيذ بالله من الشيطان ليبعده عنه فلا يشوش عليه في صلاته، لأن الشيطان يحرص أن يصد الإنسان عن العبادة ويتسلط عليه عندما يريد العبادة، فإذا استعاذ بالله ولجأ إلى الله عصمه الله منه وحماه منه. نعم.
وكيفما تعوذ من الوارد فحسن.
وكيفما تعوذ من التعوذات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن، مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، ما أشبه ذلك، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
ثم يبسمل سرا.
ثم يأتي بالبسمل، يبسمل يعني يقول بسم الله، مثل يحوقل يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يسمونه من باب النحو. يبسمل يعني يقول بسم الله، لأنه أيضا سيقرأ الفاتحة، وبسم الله الرحمن الرحيم يستحب أن يؤتى بها قبل كل سورة، في بداية كل سورة من القرآن. نعم.
وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة والأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم يأتي بها بعد الاستعاذة سرا، ولا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها ليست من الفاتحة على الصحيح والذي عليه جمهور أهل العلم أنها ليست من الفاتحة، فيأتي بها سرا، وهذا هو السنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، دل على أنهم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها ليست من الفاتحة، وإنما يؤتى بها في ابتداء السور وبين كل سورتين، وهي آية مستقلة، آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها. أنزلها الله فصلا بين السور سوى براءة والأمثال، ليس بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. وأما جميع السور فكلها بينها بسم الله الرحمن الرحيم، وهي بعض آية من سورة النمل، من سورة النمل، كما في قوله تعالى عن بلقيس: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هي بعض آية من سورة النمل، وفيما عدا سورة النمل هي آية مستقلة. نعم.
ويسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
هذا من أحكام البسملة، يعني الآن خرج عن موضوع الصلاة إلى أحكام البسملة. أحكام البسملة أنها تكتب، تقال في ابتداء الأفعال، تقال في ابتداء الأفعال بالأكل بالشرب بدخول المنزل دخول المسجد، تقال في ابتداء الأفعال تبركا بها، وكذلك تكتب في أوائل الرسائل كما كتبها سليمان عليه السلام في رسالته إلى ملكة سبأ، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها في رسائله التي يرسلها إلى الملوك والرؤساء دعوة إلى الله عز وجل. فيستحب كتابتها في أوائل الرسائل وأوائل الكتب المؤلفة، فتكتب في أول الكتاب. أما الذين لا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم في كتبهم فهم مخالفون للسنة، مخالفون للسنة. نعم.
وهي وتذكر في ابتداء جميع الأفعال، وهي تطرد الشيطان.
الحكمة هي أنها تطرد الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم تطرد الشيطان عنك، وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت تدخل المنزل وأنت تدخل المسجد، تطرد الشيطان عن رسالتك وعن كتابك. نعم.
قال أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه.
تنزه، بسم الله الرحمن الرحيم تنزه أن تكتب أمام الكلام السيء أو أمام الشعر الهجاء أو المدح أو الكذب، لأن الشعر لا يخلو من المحاريز في الغالب، في الغالب لا يخلو من المحاريز، من هجاء أو مدح كاذب أو مجون أو خلاعة، شعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن الشعراء من هو مؤمن يعمل الصالحات فلا يدخل في هذا الذنب. الحاصل أنها لا تكتب أمام الشعر القذر أو الهابط، أما الشعر النزيه إنها تكتب أمامه، وكذلك تكتب في المناظيم، في أول المناظيم العلمية مثل منظومة الآداب، منظومة الرحبية، الفرائض، كذلك المناظيم العلمية تكتب في بدايتها، لأن هذه أشعار نزيهة وطيبة. نعم.
ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة.
ثم إذا أتى بهذه الأقوال يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، قراءة صحيحة مرتبة الآيات، لا يقدم بعضها على بعض، متوالية لا يفصل بين الآيات في فصل طويل، مشددة يعني الحروف يأتي بتشديدات التي فيها، لأن حرف المشدد عن حرفين، فلو ترك التشديد سقط بعض الحروف فلا تصح الصلاة، فيأتي بالتشديدات مثل لله لله هذا تشديد، رب هذا تشديد، الدين هذا مشدد، الصراط هذا مشدد، نعم، فتأتي بكل حرف مشدد لأنه عن حرفين، نعم. ثم يقرأ،
ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة،
يعني ما فيه تشديد منها، نعم.
وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلو صلى ولم يقرأ الفاتحة نهائيا أو لم يقرأها في بعض الركعات لم تصح صلاته لأنه ترك ركنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، هي نفي، نفي للصحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيجب على الإمام والمنفرد أن يقرأها بالإجماع، يجب أن يقرأها الإمام والمنفرد، وأما المأموم ففيه خلاف بين العلماء على أقوال، منهم من يرى أن قراءة الإمام تكفي لأنه إذا استمع إلى قراءة الإمام فكأنما قرأ، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالمأموم يستمع لقراءة إمامه وتكون قراءة إمامه قراءة له، لا سيما إذا أمن في نهايتها وقال آمين على قراءة الإمام كأنما قرأه، فيتحقق أنها قرأت وأنت استمعت إليها وأمنت عليها فكأنما قرأتها. ومن العلماء من يقول لا، إنه ركن في حق كل مصل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا لعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والذين يقولون لا قراءة على المأموم يقولون إنها قرأت، إذا قرأها الإمام واستمعت إليها وأمنت بعدها فكأنما قرأت، ولأنك لو قرأت والإمام يقرأ يجهر حصل تشويش، حصل تشويش. وعلى كل حال مهما أمكن إن المأموم يقرأها فإنه يقرأها، لكن في سكتات إمامه. وفي الصلاة السرية، الصلاة السرية ما في محذور، وأما الجهرية فتقرأها في سكتات إمامك ولو متفرقة، ولو لم تقرأها دفعة واحدة بل فرقتها في سكتات إمامك أجزأت وخرجت من الخلاف، نعم.
وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر،
نعم. هذه السورة سورة عظيمة، تسمى أم القرآن، وأم الشيء هو الذي يرجع إليه الشيء، فكل معاني القرآن ترجع إلى الفاتحة، كل معاني القرآن ترجع إلى الفاتحة، فهي أم القرآن بمعنى أن القرآن كله يرجع إليها. يسمى الكافية، تسمى الرقية، ولها أسماء كثيرة، وهي أفضل سورة في القرآن، هي أفضل سورة في القرآن، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، وأفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة، وتسمى بالسبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهي الفاتحة على المشهور، فهي سورة عظيمة. نعم. وفيها معاني القرآن التي جاء بها القرآن مجملة في الفاتحة فيها. نعم.
لأن فيها الإلهيات،
فيها الإلهيات يعني التوحيد، هي التوحيد في أولها، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا التوحيد العبادة. نعم.
والمعاد،
والمعاد مالك يوم الدين يعني يوم القيامة، لأنه فيه الحساب، والدين معناه الحساب، يوم الدين يعني يوم الحساب، ففيها إثبات البعث، ذات يوم القيامة. نعم.
والنبوات،
والنبوات وذلك لقوله رب العالمين، وكون رب العالمين يقتضي أنه يرسل الرسل وينزل الكتب لربي عباده سبحانه وتعالى ولا يتركهم هملا، ومقتضى الربوبية أنه يرسل الرسل وينزل الكتب، ففيها الإيمان بالرسل والكتب، أن هذا مقتضى ربوبية الله للعالمين. نعم.
وإثبات القدر،
إثبات القدر رب العالمين يعني مدبر أمورهم ومقدر أقدارهم، مقدر أقدارهم من الآجال والأرزاق والحياة والموت، أنه رب العالمين هو الذي يقدر شؤون العباد. نعم.
فالآيتان الأولى
اهدنا، اهدنا هي إثبات القدر، أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وأن من قدر الله هدايته اهتدى. نعم.
فالآيتان الأوليان تدلان على الإلهيات
يعني على التوحيد. نعم.
ومالك يوم الدين تدل على المعاد،
على الحساب يعني، وعلى البعث النشور. نعم.
إياك نعبد وإياك نستعين تدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله.
إياك نعبد، إياك نعبد، وبماذا تعبد الله؟ ما تعبده إلا بما شرع، الأوامر والنواهي، بأن تفعل ما أمرك وتترك ما نهاك، ففيها الأوامر والنواهي والشريعة كلها تندرج في قوله إياك نعبد، لا تعبد الله بالبدع والمحدثات، وإنما تعبد الله بما شرعه. نعم.
وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى بهم،
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ففيها التنبيه على الصراط المستقيم بخلاف الطرق المنحرفة، طرق الضالة، فإنها ليست مستقيمة، صراط المستقيم هو صراط الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن هم أهل هذا الصراط؟ الذين أنعمت عليهم، وهم المذكورون في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أولئك هم أهل الصراط المستقيم، فاسأل الله أن يجعلك معهم على هذا الصراط. نعم.
وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال،
والتنبيه على طريق المغضوب عليهم وهم الذين معهم العلم ولا يعملون به كاليهود. وكل من عنده علم ولم يعمل به فإنه مغضوب عليه لأنه عصى الله على بصيرة. ليس هذا خاصا باليهود إنما هو عام لكل من عنده علم ولم يعمل به فهو مغضوب عليه. الذين أخذوا العلم وتركوا العمل. أما الصنف الأول المنعم عليهم فهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح وهما في الصراط المستقيم. نعم.
ويستحب أن يقف
كذلك طريق الضالين صراط الضالين وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال مثل النصارى. النصارى يعبدون الله على جهل وضلال ورهبانية ابتدعوها من عندهم. وكذلك كل مبتدع فإنه يدخل في الضالين سواء من اليهود من النصارى أو من غيرهم. كل مبتدع فإنه ضال حسب بدعته، يكون ضلالا بعيدا وقد يكون ضلالا دون ذلك، لكنه على كل حال البدعة ضلال لأنها على غير دليل وعلى غير هداية. فأنت تسأل الله أن يوفقك لطريق أهل العلم والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبك طريقة أهل العلم الذين تركوا العمل الصالح، ويجنبك طريقة أهل العمل الذين تركوا العلم، وهم كثير، وكثير الذين يعبدون الله بغيره، المبتدعة، الصوفية، النصارى، كلهم يعبدون الله على جهل ولا يتعلمون العلم، بل إن الصوفية يحذرون من تعلم العلم، يقولون لا تشتغلوا بطلب العلم تتركون العبادة. يشغلكم طلب العلم، العلم كثير ويبي وقت، إذا اشتغلتم تركتم العبادة. لا، اعبدوا الله واتركوا طلب العلم، ويجيكم العلم من الله بدون إلهام، يجيكم إلهام من الله. يقولونها الآن، يقولون لكل قوم وارد يجيكم العلم إلهام من الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول أنا أخذ العلم من الله مباشرة ولا أحتاج إلى الرسل، ولا يعني وصلت إلى الله لا أحتاج الرسل للعوام، وأما الخواص فهم بحاجة إلى العلم وإلى الرسل. يعني تشوفون الضلال وين ينتهي للإنسان والعياذ بالله. نعم.
ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم.
نعم، من آداب القراءة سواء الفاتحة أو غير الفاتحة من القرآن استحب أن يقرأها بترتيل، رتل القرآن ترتيلا بأن يقف على رأس كل آية ولا يقرن بين الآيتين، كما كان صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآية ويمد في حروف المد، الحمد لله الرحمن الرحيم، يمد في حروف المد ويقف على رؤوس الآية ولا يهز القرآن هزا، وإنما يترسل في قراءته. هذا معنى الترتيل، الترتيل هو الترسل في القراءة. نعم.
وهي أعظم سورة في القرآن،
سورة الفاتحة، وهذا في الحديث الصحيح، هذا في الحديث الصحيح أنها أعظم سورة في القرآن. نعم.
وأعظم آية فيه آية الكرسي،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه أعظم آية في القرآن، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لما تشتمل عليه هذه الآية من المعاني العظيمة من أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. جمع الله فيها بين النفي والإثبات، نفي النقائص والعيوب عن الله وإثبات الكمالات والأسماء والصفات لله عز وجل في هذه الآية. فيها ثمان جمل، كل جملة فيها وصف لله سبحانه وتعالى إما بنفي وإما بإثبات. نعم.
وفيها 11 تشديدة،
يعني في الفاتحة 11 تشديدة إذا تتبعتها وجدتها. والحرف المشدد عن حرفين، فلو أنك تركت تشديد تكون تركت حرفا من الفاتحة، وإذا تركت حرفا من الفاتحة لم تصح. نعم.
ويكره الإفراط في التشديد.
نعم، يكره أن الإنسان يفرط في أحكام التجويد مثل ما يفعل بعض الناس، تشديد يشدد بقوة متوسط، لا يترك التشديد ولا يبالغ. وكذلك المد لا يتركه ولا يبالغ فيه، حيث أنه وكذلك بقية أحكام التجويد، لأن بعض الناس يبالغ في تطبيق التجويد في القراءة. ينبغي أنه يتوسط الإنسان، خير الأمور الوسط، لأنه إذا غال في التجويد ربما يولد حروفا زائدة. وأيضا يخرج القرآن إلى صفة الغنى، يخرج القرآن إلى صفة الغنى. وقد جاء في آخر أنه يكون في آخر الزمان أن أناسا يتخذون القرآن أغاني، فالقرآن يعظم ويجل ويتلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه. نعم، من غير تساهل ومن غير غلو، بل الوسطية المعتدلة، وخير الأمور الوسط في جميع الأمور، جميع الأشياء. نعم.
ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد.
إفراط في المد، حيث يمد أكثر من 6 حركات، هذا يصيره غنى، يصيره مثل الغنى. نعم.
فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن.
إذا فرغ من قراءة الفاتحة فإن الإمام يقول آمين، والمأمومون يقولون بعده آمين. لماذا؟ لأن الفاتحة دعاء، كلها دعاء، أولها دعاء عبادة وآخرها دعاء مسألة، فكلها دعاء. ومعنى آمين اللهم استجب، وآمين معناها اللهم استجب، ويرفع الصوت بها من الإمام والمأمومين في الجهرية. أما في السرية فكل يؤمن سرا بعد فراغه منها، أما في الجهرية فيرفعون أصواتهم بقوله صلى الله عليه وسلم من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فيرفع المأموم بعد الإمام الصوت بآمين. نعم.
ومعناها اللهم استجب.
نعم.
يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية.
معا، يعني إذا قال آمين يقولون آمين، هم ينتظرون لما يفرغ من آمين، لا، إذا بدأ بآمين هم يقولونها معه، يرفعون صوتهم بها. نعم. ولهذا قال معا. نعم.
ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة.
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 سكتات، سكتة بعد تكبيرة الإحرام يقول فيها الاستفتاح، وسكتة بعد قراءة الفاتحة يرجع إليه نفسه، وسكتة بعد قراءة الفاتحة وقبل الركوع، سكتة بعد القراءة وقبل الركوع، ثلاث سكتات، هذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويلزم الجاهل تعلمها،
يلزم الجاهل الذي لا يحسن القراءة يلزمه ويجب عليه تعلم الفاتحة، ولا يجوز له ترك تعلم الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة، فيجب عليه أن يتعلمها ولا يبقى على جهله. نعم.
فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته،
إن لم يفعل لم يتعلم الفاتحة مع القدرة على تعلمها فإنها لا تصح صلاته لأنه غير معذور، ترك ركنا من أركان الصلاة وهو غير معذور لأنه بإمكانه أن يتعلم. نعم.
ومن لم يحصي شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم.
الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يمكن يتعلمها، إما لضيق الوقت، إما لضيق الوقت وإما لعدم وجود من يعلمه، فإنه لا يترك الصلاة، يصلي على حسب حاله ويأتي بدل الفاتحة بالأذكار التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يترك الصلاة، فليصلي على حسب حاله ويعوض عن الفاتحة إما بقراءة شيء من القرآن، إذا كان يحسن شيء من القرآن يقرأه ولو كان غير الفاتحة، يقرأ ما تيسر منه، إذا كان ما تيسر له إلا آيات غير الفاتحة يقرأها، إن كان لا يحسن شيء من الفاتحة ولا من القرآن فيأتي بالأذكار. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي.
هذا في حق من لا يستطيع أن يتعلم الفاتحة، إما لأن الوقت ضيق والصلاة سيخرج وقتها، وإما لأنه لم يجد من يعلمه، أو لأنه لا يستطيع أن يتعلم، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يتعلم، فهذا يصلي على حسب حاله ويعوض عنها بالأذكار ذكر الله عز وجل. نعم. فدل على أن الصلاة لا تسقط، وإنما يصلي المسلم بحسب استطاعته.